مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد في بداية القاعدة هذا نود أن نعرف ما المقصود بالذكاء اللغة والشرع وما العلاقة بين المقصود.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة في اللغة الزيادة والنمع، فكل شيء زاد عددا أو نما حجما فإنه يقال زكى، فيقال زكى الزرع إذا نما وطال. وأما في الشرع فهي قدر واجب شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الزكاة إن كان ظاهرها النقص، نقص كمية المال، لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا أمر شاهد، فإن الموفقون لأداء ما يجب عليهم في أمواله يجدون بركة فيما ينفقونه وبركة فيما يبقى عندهم، وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله.
لا.
ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة من حيث النماء والزيادة. ثم إن الزكاة أيضا زيادة أخرى، وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في إيمان الرجل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها. وهي أيضا تزيد الإنسان في خلقه، فإنها بذل وعطاء، والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء، والكرم والسخاء لا شك أنه خلق طالب كريم، بل إن له آثارا بالغة يشرح القلب، يشرح الصدر، ونور القلب، وراحة القلب. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب، فليجرب الإنفاق، يجد الآثار الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق، ولا سيما فيما إذا كان الإنسان واجبا مؤكدا كالزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي التي تأتي كثيرا مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام.
نعم.
وهي في الحقيقة محث تبين كون الإنسان محبا لما عند الله عز وجل، لأن المال محبوب عند النفوس، وبذل المحبوب لا يمكن أن يكون إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله، ويكون هذا المحبوب أيضا أحب مما بذله. ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك وغير ذلك أمر معروف يحصل بالتأمل منه بالتأمل فيه أكثر مما ذكرنا الآن.
لا.
نعم.
جزاكم الله، ذكرتم تاريخ الزكاة أو مفهوم الزكاة اللغوي والشرعي والعلاقة بينهما، ثم تحدثتم أيضا عن الآثار التي تنعكس على الفرد، لكن أيضا ما دمنا عرفنا الآثار التي تنعكس على الفرد فبودنا أن نعرف الآثار التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد أيضا الإسلامي.
آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة أيضا، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بالمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وهؤلاء الأصناف الثمانية منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم من يأخذها لحاجه المسلمين إليهم. الفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم، هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك ابن السبيل والرقاب، ومنهم من يأخذ بحادث الناس إليه كالغارم في إصلاح ذات البين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله. فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها، ويحصل بها دفع الحاجة العامة للمسلمين، عرفنا مدى نفعها للمجتمع.
نعم.
وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليصرف إلى الفقراء، ففيه توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب آخر. وفيها أيضا من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم في هذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم لأنها مفروضة عليهم من قبل الله، فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألفونهم ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل، بخلاف ما إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء. ويشير إلى هذا ختم الآية الكريمة التي فيها بيان مصالح الزكاة بقوله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم.
شكرا لكم الله. حبذا لو عرفنا شروط وجوب الزكاة.
نعم. شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار ومضي الحول، إلا في المعشرات. فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى إلى آخره. ولكن ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تقبل منه أنه معفن عنها الآخرة، بل إنه يعاقب عنها، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع، فهو إذن غير مالك في المال حتى تجب عليه الزكاة. وإذا قدر أنه أي العبد ملك بالتمليك، فإن ملكه في النهاية يعود إلى سيده، لأن سيده له أن يأخذ المال بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص، ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار. وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء، وفي غيرها أنصبة مقدرة فيها ابتداء وما زاد في حسابه. وأما مضي الحول فلأن إيجاد الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجادها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو سلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول، يستثنى ثلاثة أشياء: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، نعم. وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمها، وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل ثمان حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة أو تربع نصف الثمن الذي اشتراه به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم للربح حول، لأنه فرع والفرع يسوى الأصل. وأما النساج فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ النصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع يسوى الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجذ، فتجب الزكاة عند جذه. وكذلك الزرع يزرع ويحقد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقول الله تعالى: وآتوا حقه لما حصاده. فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا إنه اشترط لوجود الزكاة تمام الحول.
شكرا لك. الشيخ محمد في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاة، وعلمتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالك، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟
الحمد لله رب العالمين، وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالك، لأنه هو مالك المال، كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع عبد له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتقه النساء. وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال، لا يسأل المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تفصل الزكاة عن هذا المال.
نعم. أيضا نود أن نعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نوع منها.
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أولا الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو أن لا يخلع الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها، وإن كان ظاهرا على سطح الأرض، وإذا أخذ الإنسان ما يجب لله فيه من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وإن دفن في الأرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من النار وأثنى عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما دردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يطلع بين العباد إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم الفضة ودنانير في الذهب، أو كانت كبرا أي قطعة من الذهب، أو كانت قطعة من الفضة، أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي: حين أتت امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء عن مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه لأن الأحاديث عامة والأحاديث الخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة لأنه يشر بعضها لبعض. والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم دليل على التخفيف. والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر أي واحد من 40. وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على 40 فما خرج من القسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الفضة أي 40,000 درهم فليقسم 40 على 40 يخرج 1 فهو الزكاة. وكذلك لو كان عنده 40 دينارا فليقسم 40 على 40 يخرج 1 أي دينار فهو الواحد. وعلى هذا فقس أن المال أو كثر بشرط أن نبلع النصاب. نصاب الذهب 85 جراما أو جراما كما يقولون، و85 جراما تساوي 10 جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة، يعني 5 من 8. فإذا كان الذهب يبلغ قيمته هذا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية 56 ريالا أي ما يزيد 56 ريالا من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية. فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزيد ذلك فقد وجب فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه. وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم من الفضة والسكين والنصاب، لأنهما جنسان مختلفان، وهما وإن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر لتكوين النصاب، لأن الشارع قدر لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يضم أحدهما إلى الآخر. وكما أن البر لا يضم إلى الشعير لتكوين النصاب فأن مقصودهما واحد، وكذلك الذهب والفضة. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة في واحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ويحرق بالذهب والفضة ما جعل بدنا بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه فيها، لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها هي قيم الأشياء التي تقدم بها وهي وسيلة التبادل بين الناس، فكانت كالدنا من الدراهم وليست كعروض التجارة كما زعمه بعضهم. وليعلم أن الزكاة بالذهب والفضة واجبة، وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته، فإذا كان عند الإنسان 10,000 درهم أعدها لشراء بيت مسكون فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات، وكذلك لو كان قد أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحادث الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة، أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما فتجب فيهما بكل حال. هذا أحد الأموال التي تجب فيه الزكاة، وهو الذهب والفضة. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقدت السماء العشر وفيما فقد الملح نصف العشر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة. فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب كالبر والذرة والرز وغيرها، من الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبد ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبد ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال إنها تجب فيها الزكاة اعتبارا بأصل العنب، لأن أصل العنب المزبد فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر، والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه. وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيه ولو كثر. ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي 10%، إذا كانت تسقى إلى مؤونة كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب بالطل، أو الذي يشرب بالأنهار، أو الذي يشرب بالقنوات التي تضرب في الأرض ثم ينبع منها الماء، فهذا كله يجب فيه العشر، لأنه لا مؤونة لاستخراج الماء الذي يسقى به. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالثواني أو بالمكاين أو بالغرافات أو ما أشبهها، فإن الواجب فيه نصف العشر، فأكبر الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر 5%. فإذا قدرنا أن هذه المزعة أنتجت 5,000 صاع، كان الواجب فيها إذا كان الزرع يسقى إلى مؤونة 500 صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع. وعلى هذا فقس، ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا كفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الآفر 300 صاع كفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا من الآن مما تجب فيهما الزكاة.
لكن شيخ محمد، بالنسبة للثمار التي وذكرتم أنها لا تجب فيها الزكاة، لكن بالنسبة لقيمها من ذهب أو
الثمار تجب فيها الزكاة، لكن لعلك الخضروات وشبهها هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول، وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بالسيارات أو بأطمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيه أيضا، ما لم ينوي التجارة بما جعله بدلا، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى.
شكرا لك على الله.
شيخ محمد، في اللقاء مضى سألناكم عن الأبوال التي تجب فيها الزكاة وأيضا مقدار الزكاة في كل نوع منها، وذكرتم من أنواع الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار. نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأموال الزكوية التي تجب الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر، يعني أن تتغذى على الثوب وهو الرعي الحول أو أكثر. فإن كانت غير معدة للدر والتسمين، وإنما هي معدة للتجار والتكسب، فهي عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إن كانت معدة بالدر والتكميم ولكنها فعلة فإنها لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 20 بعيرا أبقاها للتماثل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام يعرفها أكثر الحول. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: في الغنم في سائمتها. وفي حديث زاد بن حكيم عن أبيه عن جده: في الإبل في سائمتها. وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهو كذلك. وأما مقدار الزكاة في البهائم أي بهيمة النعام فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصباء في بهيمة النعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به. فمثلا في الغنم في كل 40 شاة واحدة، وفي 121 شاة، فما بين 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة. وفي 201 ثلاث شياة، فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاة. ثم في كل 100 شاة، ففي 201 ثلاث شياة، وفي 301 ثلاث شياة، وفي 400 أربع شياة. وهل المدار؟ ولهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصباء فيه ابتداء وانتهاء. ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه. أما غير السائل كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت إذا لم تكن بالتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا غرفه صدقة. فلو كان عند الإنسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيرة، إلا إن كان يتجر الخيل يبيع ويشتري ويستشهد فعليه فيها زكاة اليمين. هذه ثلاثة أموال تجد فيها زكاة: النقدان وهما الذهب والفضة، والخارج من الأرض، والثالث بهيمة المال، الرابع عروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب ولا تختص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من المال ففيه الزكاة، سواء كان المال عقارا أو حيوانا أو مملوكا من الآدميين أو سيارات أو أقمشة أو أواني أو قطياب أو غير ذلك. المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فيه الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل:
ثم بعثهم إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل.
لا.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصاحب العروض إنما نوى قيمة العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار فإذا ربحت في آخر النهار باعها، وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زالت أم نقصت. فإذا يكون مراد هذا المالك، يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأننا لو قلنا بعدم وجود زكاة العروض إلا سقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار، لأن غالب أموال التجار التي يستجدون بها إنما هي عروض التجارة. هذه أربعة أنواع من الأموال تجب بها الزكاة. واختلف العلماء في الأكل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، فمنهم من قال إنها لا تجب الزكاة، ومنهم من قال إنها تجب، واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله. وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها، حتى وإن أعده للتجارة، حتى وإن أعده للإجارة. فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلا، وإنما أعدها للصلاة، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ما عدا الأصناف الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان نفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. والأموال التي أعدها الإنسان من استقلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم ينسها لغيره، لأنه لا يبيع هذا اللي يستقيها في الاستقلال والنمو.
لكن بالنسبة لهذه الأراضي التي قد اشتراها أصحابها وكسبت في أيديهم نظرا لقلة قيمها، هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا شيء قليل، فكيف تزكى هذه الأراضي؟
الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب
لا
ينتظرون بها الزيادة، هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يؤخذ ربع العشر منها، لأن العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي قيمة ما اشتريت به أو لا.
فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عندكم من الحول تساوي خمسين فقط خمسين ألفا فإنه لا يجب عليها أن يزكي إلا خمسين ألفا يعني العبرة بقيمتها عند وجود الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو تنقص أو هي هل أصل عدم الزيادة وعدم النقص فيقومها في قيمتها التي في ثمنها الذي اشتراها به. فإذا قال فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت 120 وتساوي إن طلبت 800 وهو متردد نقول قومها إذا اشتريت هذه لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسلت في أيديهم ولا تساوي شيئا بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكى هذه الأموال هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكى منها من الأموال التي عنده أدى زكاتها من أمواله التي عنده وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي كاسدة فإن له أن يأخذ ربع رشدها ويوزعها للفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع بها الفقير ويأمرها وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها ثم بعد إذا باعها وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها إلا إذا قبضها أي إلا إذا قبض الدين. والصحيح أنه إذا قبض الدين من معسر من مدين معسر فإنه يكفي لسنة واحدة فقط ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير. ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسرت ولم يجد من يشتريها يمكن أن يقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع ثلاث لحظات إذا باعها أن يزكيها بكل ما مضى من السنوات لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيده والدين في ذمة فقير خربت لكونها عافية.
شكرا لك الله. الشيخ محمد تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى. بقي علينا ونحب أن نقف عليه نحن والمستمعون حكم زكاة الديون.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديون التي في ديون الناس سواء كان الثمن مبيع أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة مسلك أو أرث جناية أو غير ذلك مما يثبت في الجنة تنقسم إلى قسمين. الأول أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض وأن يكون عند الإنسان لشخص ما 100 صاع من البر أو أكثر فهذا الدين لا زكاة فيه وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها
أو لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها. وأما الثاني فهي الزكاة التي تجب، فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الداعي لأنه صاحبه، فيه الزكاة على الداعي لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراء منه، فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخذها إلى قبره. فإذا كان عند شخص لآخر 100,000 فإن من له 100 يزكيها كلها، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها، لكن هو بالخيار، إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينفرد حتى يقبضها ثم يزكيها لممر. هذا إذا كان الدين على موسر بالغ. فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه، لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا، فإن الله تعالى يقول وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا كان قبره إذا قبره فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين 10 سنوات، لأن قبره إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه. وقال بعض أهل العلم لا يزكيه بما مضى، وإنما يبتدع به حولا من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة أنه يزكيها سنة واحدة بما مضى ثم يستأنف به حولا. والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيس منه، فإن هذا من شكر نعمة الله عليه بتحقيقه. لا، هذا هو القول في زكاة الدين، وخلاصته أنه 3 أقسام: قسم لا زكاة فيه، وهما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أسواء من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والقسم الثاني
قلتم أسواء من البر،
أين
يعني لا تبلغ النصاب؟
لا، لا أخذ النصاب، لأن ما لا يكون النصاب لا زكاة فيه، إلا إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به.
لا،
من على كل حال لا تجب الزكاة أبدا ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة فإنه فلا زكاة فيه ولو كان عنده 100 أصواع.
لا.
الثاني الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على محسن، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف فيه حولا. وقيل إنه يستأنف فيه حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليم. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موصل بالغ، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله وإن شاء أخرها حتى يقصره من المدين.
نعم. هل يجوز خرج التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر أو شق على الكافر؟
فلا يجوز خصها، لأن الخرج إنما ورد في الثمار وألحق به بعض العلماء الظروف. وأما الأموال فلا يمكن خصها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه. فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن تكون 120 فليخرج 120 إبراء لهم. نعم.
هل يجوز أو هل تجد زكاة في مال غير مكلف
كصغير ومسلم؟ نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمسلم غير واجب نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. ومنهم من قال فالزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح نظرا لأن الزكاة من حقوق الناس لا ينظر فيها إلى الناس، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل مناط الحكم أو موضع الوجود المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما. نعم.
أيضا هذا بالنسبة لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف فيها الزكاة.
المصارف التي يجب وهو يمكن التي يجب الزكاة ثمانية بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة وأنه مدين من أهل العلم والحكمة، فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال الله تعالى قال فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تبع إليه ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يسألون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون ثمان الكفاية. هؤلاء يعطون لحاجتهم، ولكن كيف نقدر الحاجة؟ قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء، لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال، فكما أن الحول هو تأثير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، فكذلك ينبغي أن يكون الحول وتقييم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيد، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل، سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة، أو أعطيناه نقودا يشتري بها هو ما يناسبه، أو أعطيناه صنعة إذا كان يحسن الصنعة، يعني آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة كخياط أو شاري أو حجار ونحوه، المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. الثالث العاملون عليها، أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية وهم شبابها الذين يجبونها من أهلها، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها، وكتابها ونحوها. فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة، ولكن كم يعطون؟ ننظر. هم عاملون عليها فهم مستحقون بوقت العمالة، ومن استحق بوقت أعطي بقدر ذلك الوقت، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة. فإن قدر أن العاملين عليها فقراء فإنهم يعطون في العمالة ويعطون في الفقر، فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. نعم.
شكرا بارك الله. الشيخ محمد في لقاءاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تصرف من الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما فيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في السنة، العمالة عليها والفقر فيعطون بكل وصل، ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذونا من العمالة، فنكمل لهم المقولة لمدة سنة. مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم فقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 1,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال للفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة، لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة سنة.
سبحان الله. طيب ذكرتم الآن من مصارف الزكاة الثمانية، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، نريد أن نكمل أيضا ثلاث مصارف.
الرابع المؤلف قلوبهم، وهم الذين يعطون لتأليفهم على الزكاة، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم يعطيه ثقة الإيمان في قلبه، وإما شرير يعطيه بدفع شرها عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه
وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبه، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإمام لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد.
لا.
هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا كاملا، حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلالا لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم لله فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى بالله. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 بفقره وهو تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكه. أما الخامس من أصناف الزكاة فهم الرقاب، فقوله تعالى وفي الرقاب، والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده، الثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ونصره أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفتى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي تكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن يرغم المختطف على فساده بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين. والقسم أو الصنف الثالث الغارمين، الغارم هو المدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البيت، وغرم لسداد الحاجة. أما الغرم لإصلاح ذات البيت فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجع أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والشؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن بناء الناس، وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليرفعه في حاجته أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا يوفي دينه من الزكاة
ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن يعطي هذا النبي من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟
لا.
هذا يختلف. فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه بقي دينه، لأن هذا أثر له وأبعد عن تخسيره أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد العمال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نقول، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخل الشركة؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف أكثر العلماء يقولون إنه لا يقضى من هذين على ميت، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان الدين الذي عليه ما يلحق الأحياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي دين الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الحي حين فتح الله عليه. وهذا يدل على أنه لا يكون قضاء دون الميت من الزكاة. ويقال: الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وإن كان قد أخذه يريد الزكاة فهو الذي جنى على نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة بفقر أو ظلم أو جهاد أو غير ذلك، وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليها، ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء على الأموات، وفي الحالة لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقضي ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين.
نعم.
ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد بها جميع سبل الخير، لأنه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحق فائدة لقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذ يكون الحق عظيم التأثير.
لا،
فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله
بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان عدل القسط في نفيل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من وراء مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية في وطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كان، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة، لأن الله تعالى يقول: وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة، من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من جهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لما صح نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما جهاد في سبيل الله فنعم هو من أشرف الأعمال، بل هو ذروة ثمن الجهاد، بل هو ذروة ثمن الإسلام، بلا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرعت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرع لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة.
شكرا لك على أخو الله. عددتم في اللقاء الماضي مصارف أو أهل الزكاة يدفع لهم الزكاة، هل بقي شيء؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا لأنه محتاج. ولا نقول له في هذه الحال يلزمك أن تستقبض وتوفي، لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينا، ولكن لو اختار هو أن يستقبض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه. فإذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وفياتنا السفر باعت نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة، فإننا نعطيه ما يصله إلى المدينة فقط، لأن هذه هي حاجته، ولا نعطيه أكثر. وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تلقى إليهم، فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تستوى فيه الزكاة. وعلى هذا فلا تستوى الزكاة في جميع المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله، يعني أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل والله عليه حكيم. ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد منها أي كل صنف، لأن الواو تقصد الجمع؟ الجواب أن ذلك لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله فرض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا. وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق، ولا يجب ولا يتمراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف. ولكن إذا قيل أيها أولى أن يصرف فيه الزكاة، قلنا إن الأولى ما كان في الحادث إليه أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا بوصف، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المساكين؟
نعم، الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة، أولى من أن تكون في غير الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيره، لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة بحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفضت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة. فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليه، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره كفت مالك ووقيته بما تعطيه، إذ لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إسلاق الشيء أو جناية على أحد ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاته، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لازم هو القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم. فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ قلنا الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها فيما سبق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاءهم لذات حاجتهم التي يجب عليه صدقها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيلة.
نعم. لكن نريد التمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة في منازل العمل.
نعم، هذا مثلا أبوك، هذا أبوك اشترى سيارة ب5000 ريال مثلا واحترقت السيارة، لزمه 5000 ريال وأنت لا يلزم تدفعها له، لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي بينه هذا من زكاته. وكذلك لو لزم أحد من أقارب الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء.
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، خذ، والأخذ لا بد أن يكون بذل من المأخوذ منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد، فلا بد من أخذ ورد. والإسقاط لا يوجد فيه ذلك، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمتها كقيمة العين، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين،
لا،
فإن العين يلقى وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه. وقد قال الله تعالى ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه. ومثال ما سأتان، لو كان على الإنسان 10,000 ريال زكاة وهو يطلب رجلا فقيرا 10,000 ريال، فذهب إلى رجل فقير وقال قد أسقطت عنك 10,000 ريال وهي زكاتي لهذا العام، قلنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عنه لما أشرنا إليه عنه. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجوز إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
طيب هل يجوز دفع هذا الفقير بشرط أن يردها للدافع؟
لا، لا يجوز. يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج، حتى لو ردها عليه في المداد فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير.
لا،
والزكاة لا يجوز أن يخالي فيها الإنسان أحدا، لا نفسه ولا غيره.
شيخ محمد، عرفنا الزكاة بلغة الشرع وعرفنا شروطها أيضا وأيضا العروض أو لا، وعرفنا أيضا من أنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة.
الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهذا فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا. وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، لكنه قد أتى كبيرة عظيمة. والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال: حتى يغلب من الباب فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الاسم العظيم ما ذكره الله في قوله:
ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء. والله أعلم.
شكرا لك. الله.